أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي ما لو اشترط تارة التأجيل بالنسبة للمضاربة، جعل لها أجلا، وأخرى أن يشترط عدم الفسخ إلى مدتين، مش عدم ملك الفسخ، عدم الفسخ بحسب عبارة الماتي. قلنا فيما سبق بأن المضاربة جائزة من الطرفين، من طرف المالك والعامل، وهذا الجواز قبل الشروع بالعمل أو بعد الشروع بالعمل، قبل ظهور الربح أو بعد ظهور الربح. كان هنالك أجل لهذه المضاربة بأن ضربه بهذا المال لمدة مثلا سنة، أو لم يكن لها أجل بأن كانت مدة المضاربة مفتوحة في البيع. في كل هذه الصور أفاد الماتين بأن المضاربة جائزة، والدليل الذي تكفل الجواز يتكفل الجواز في كل هذه الصور، إن من الإجماع بقسمين، إن من السيرة، وإن من الرواية لو تم سند الرواية. كل حال رواية الدلالة إنما هو في ما هو مركوز في ذهن السائل وإقرار الإمام صلوات الله وسلامه عليه على ما أفاده السائل، يعني من ارتكاز في ذهن السائل، ولا ما فيها دليل لفظي فيها، وإنما تشير إلى شيء مرتكز في ذهن السائل أن المضاربة جائزة، وأن الإمام أقره في مقام الجواب على هذه المضاربة الجائزة، وإلا دلالة لفظية حتى يتمسك بإطلاقها أو بعمومها غير موجود كما تقدم لدينا. ففي كل هذه الصور والشقوق تكون المضاربة جائزة في البيع. الآن لو شرط الأجل، وهذا شرط الأجل تارة يرجع إلى الإذن العقدي باعتبار أن المضاربة تتضمن إذنا، وهي من العقود الإذنية كما تقدم معه، وأخرى يكون شرط الأجال بالنسبة إلى الالتزام الذي أخذه المالك على عاتقه اتجاه العامل بأنه لا يرجع عن إذنه، يعني الالتزام بعدم العود والرجوع عن إذنه مدة الأجل في البين، وبالتالي حينئذ استحقاق الحصة من الناتج في البين. وإن شئت قلت بأن شرط الأجل تارة يكون من طرف المالك وأخرى يكون من طرف العامل. من طرف المالك وهو أن يكون الإذن الذي أعطاه المالك للعامل إذن بأن يصب عمله الاسترباحي في رأس ماله، سواء وسواء وسواء سواء فسرنا المضاربة بأن نحو وكالة فهي تتضمن إذن، فسرنا المضاربة بأنها نحو جعالة في البيع أيضا فيها إذن، لأن هذه الجعالة انصبت على مال المالك، الجعالة بأمر خاص في البيع، أو كانت ترجع ابتداء إلى إنشاء الإذن، أذنت لك بأن تصب عملك التجاري في رأس مالي على أن يكون لك حصة من الناتج. إذا للتقدير على كل هذه التقدير المالك يشرط إذنه بأجل ويؤجل إذنه بأجل معين مثل مدة سنة مثلا، أذنت لك من الآن إلى سنتين بأن تضارب وتتاجر برأس المال، بحيث بعد السنة حينئذ ينقطع أمد الأجل، وبالتالي إذا بعد تلك الفترة تاجر برأس المال، تاجر برأس المال كان هنالك ربح في البيع هذا الربح بيكون بتمامه للمالك عملا عملا بقاعدة تبعية أنما في الملكية لملكية الأصل، وإنما خرجت عن هذه القاعدة بأدلة المضاربة. والمضاربة لما كانت إذنية، وهذه المضاربة الإذنية أبقت فيها وأجل فيها الإذن لمدة سنة، فما زاد على السنة بده يرجع حينئذ عن إذنه، وبالتالي إن كان هنالك ربح فالربح بتمامه للمالك سوف يكون، والعمل لا يستحق شيء من الربح. وإن كان هنالك خسارة أو وضيعة أو تلف رأس المال، فرح يكون حينئذ في الفترة التي يضع فيها العامل يده على رأس المال، ولا تكون يده مأزونة، لأن اليد المأزونة امتدت إلى سنة، فما زاد على السنة أي خسارة أي وضيعة أي تلف يلحق رأس المال هذا رح يكون من كيس العام، وليس حينئذ دركه وتلفه من جيب المالك، باعتبار أن يده سوف لا تكون يد مأزونة، فتكون ضامنة عملا بإطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وبالتالي أيضا إذا كان ربح عملا بقاعدة تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل سوف يكون تمام الربح له، ولا يستحق العامل لا حصة من الناتج ولا أجرة مثل عمله بعد انتهاء المدة. إذا فائدة التأجيل بمدة، إن قلنا بأن الأجل هو قيد في الإذن، أميط الإذن يعني أني أذنت لك من الآن لسنة، بعد سنة خلص ما بقى في إذن في الربح، فتكون يده غير مأذونة، في ربح يكون للمالك، في وضيعة وخسارة بيتحملها حينئذ العامل باعتبار أنه يده غير مأذونة في البيت. كل القواعد اللي مضت معنا تتأتى. مرة أخرى يكون لا، ضرب الأجل هو بأن يلتزم المالك مثلا بأن لا يرجع عن إذنه إلى مدة سنة مقابل حصة من الناتج. يعني بيكون الغرض من تأجيل الأجل وضرب المدة هو أن لا يرجع، التزام المالك أن لا يرجع عن إذنه إلى مدة سنة في البيع. بالأول لا، يعني إذني ممتد لسنة، بعد سنة أنا مش إذن لك، فيكون قيدا وأجلا للإذن. هنا لا، قيد لالتزامي، أنا ألتزم بأن لا أرجع عن إذني في بأن تصب عملك الاستربحي في رأس مالي على أن يكون لك حصة من الناتج من الآن إلى سنة، إذا الالتزام بعد السنة أنا ما حصلك لذلك. القسم الأول لعله ظاهر حينئذ الكلام، لأنه رح يجي في خلاف بين ما أفاده الماتن وما ذكره المشهور من أنه ذكر الماتن، يعني تعقيب على هذا الكلام الذي أشرنا له، أنه لو اشترط حينئذ العامل مثلا على المالك عدم الفسخ إلى مدة إلى سنة مثلا في البيع، هل حينئذ يصح الشرط ويكون لازما في البيع، أو يبطل الشرط وتصح المضاربة فتبقى على الجواز، أو يفسد كل من الشرط والمضاربة في البيع؟ الماتن قدس سره يقول الظاهر بأن الشرط حينئذ صحيح ويلزم في البيع. المشهور على ما ينقل الماتن قدس سره على ما ينقل الماتن بأن الشرط باطل فاسد ويوجب فساد العقد في البيع. ذهب جملة من المتأخرين إلى أنه لا، الشرط يبطل بس المضاربة تبقى حينئذ شو صحيحة، لكنها بتكون شو جائزة في البيع. هكذا لو شرط العامل على المالك عدم الفسخ إلى سنة، أو بالعكس أنه قد تكون للطرفين لأنها جائزة من الطرفين، فالشرط قد يكون إما من طرف المالك للعامل أو بالعكس، فشرط المالك مثلا على العامل عدم الفسخ، مش عدم ملك الفسخ وعدم حق الفسخ، لا، عدم الفسخ إلى مدة، يعني لو شرط عدم الفسخ إلى مدتين، قال الماتن فالظاهر صحة الشرط ولزومه، ولزوم الشرط خلافا للمشهور الذين قالوا بفساد الشرط وفساد العقد، وعلل ذلك بأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، مش لمضمون العقد ولا للأثر الشرعي العقد، لا لمقتضى العقد ولا لإطلاق العقد، مخالف لمقتضى العقد. قال وفيه أنه مخالف لإطلاقه وليس مخالفا لمقتضى العقد. وذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا، الشرط فاسد هو بذاته، إلا أن فساده لا يستوجب بوجه فساد العقد إن لم يكن هنالك ما يستوجب حينئذ فساد العقد على ما سوف يأتي. هذه ثلاث أقوال لابد من شرح هذه الأقوال الثلاثة. أما ما ذهب إليه الماتن من أن الشرط صحيح ويلزم حينئذ هذا الشرط في البيع، صحة الشرط في المقام باعتبار أنه شرط عدم الفسخ إلى مدتين، مثلا هلا للسنة أنت ما بتفسخ المضاربة، من الآن إلى سنة لا تفسخ المضاربة بهالكيفية في البيع، فهذا الشرط صح، المضاربة هي جائزة من الطرفين، ولكن شرط عدم الفسخ حينئذ فيها هذا الشرط ليس مخالف لمضمون عقد المضاربة وليس مخالفا لمقتضى عقد المضاربة وليس مخالفا للأثر الشرعي التي يترتب على المضاربة أو لأي حكم شرعي آخر، كأثر مترتب أثر شرعي مترتب على المضاربة أو أي حكم شرعي آخر في البيع، وإن كان فإنما مخالف لإطلاق حينئذ عقد المضاربة في البيع ليس. هذه دعوة الماتن، يعني الماتن عنده بحسب حقيقة دعويان في البيع، دعوة إيجابية ودعوة سلبية. دعوة الإيجابية أنه مخالف لإطلاق العقد وليس لمقتضى العقد ولا لمضمون العقد ولا للأثر الشرعي المترتب على العقد أو لأي حكم شرعي آخر في البيع، هذه الدعوة الإيجابية. الدعوة السلبية أنه لا يكون مخالفا لمقتضى العقد خلافا لما عليه المشهور الذين قالوا بفساد الشرط وبلزوم بطلان العقد في البيع أو ضد الدعوة، يعني بدنا نبحث عنها. أما الدعوة الإيجابية التي ذكرها قدس سره فتتلخص بما يلي، وهي أن الشرط الذي بأيدينا وهو شرط عدم الفسخ، مش عدم ملك الفسخ، هذا الشرط ليس مخالفا لمضمون عقد المضاربة. مضمون عقد المضاربة يعني عندك ركيزتان أساسيتان وركنان أساسيان، الركن الأول اللي هو المال والركن الثاني اللي هو العمل التجاري، مش مطلق أي عمل، العمل التجاري، والمال نحكي بخصوص النقد الخارجي مو بالمطلق حينئذ المال مثل الدار أو كذا، لا نحكي بالنقد الخارجي فيها. عندك هذا ركن الثاني، والركن الآخر هو المال العمل والعمل التجاري، واللي هو صب العمل التجاري في هذا المال اللي هو عبارة عن نقد لحتى يحوله إلى ناتج يفيض ويزيد على رأس المال فيكون هنالك الربح. هذه هي قوام وحقيقة المضاربة. هذا الشرط شرط عدم الفسخ مش مخالف لمضمون عقد المضاربة في البين بلا أي شكل، فلا ينبغي الحكم ببطلان هذا الشرط من هذه الناحية، من ناحية كونه مخالفا لمقتضى عقد المضاربة، كما أنه ليس مخالفا لمثلا الأثر الشرعي المترتب على المضاربة. شو الأثر الشرعي المترتب على المضاربة؟ أن حصة من الناتج تكون للمالك، واضح، مش كل الناتج للمالك بقانون التبعية، وحصة أخرى من الناتج تكون للعبد. إذا الشرط ما في هذا، ما في هذا الشرط على أن يكون تمام الناتج مثلا لشخص ثالث في البين من دون أن يدخل الناتج في كيس كل من المالك والعامل، فحينئذ لا يكون هذا الشرط مخالف للأثر الشرعي المترتب على المضاربة، كما أنه ليس مخالف لأي حكم شرعي ولأي تكليف في البين. فقط وفقط يقول له أنت لا تأتي بما يصطلح عليه بالفسخ بشرط عدم الفسخ لمدة مثلا سنة في الله في دوان في المخالفة للأثر الشرعي المترتب على المضاربة أو مخالف لأي حكم شرعي ولأي دليل شرعي. لا يوجد لدينا مثل هذا الشيء. شو بقي لدينا؟ بقي في المقام المخالفة لمقتضى الحكم الشرعي، وهذا الذي أفاده المات. يعني هذا كان التعرض فيه للشق السلبي للدعوة، وحاصل ذلك مقتضى حينئذ المضاربة أن حصة من الناتج مثلا لح تكون ملك للعاق، وحصة أخرى من الناتج تكون للمالك في الله. لا يعمل بقانون التبعية على أن يكون تمام الناتج للمالك، وإنما هذا القانون يعطل بالأدلة الخاصة للمضاربة واللي على أساسها تم إنشاء المضاربة. العامل لما صب عمله الاسترباحي في رأس المال مو على وجه المسجلي، وإنما على أن يكون له حصة من الناتج. والمالك لما رضي بأن يكون تمام بأن يصب العامل عمله الاسترباحي في رأس المال لا على أن يكون تمام الناتج له، بل على أن يكون بعض الناتج له والبعض الآخر له. فمقتضى المضاربة أن هنالك حصة من الناتج تكون ملكا لي العامل حينئذ في البحر. وهذا الشرط في المقام. مش عم يقول مثلا يشترط عليه أن لا يملك العامل مثلا حصة من الناتج، أو أن لا يملك المالك مثلا حصة من الناتج، لا. إنما شرط عدم الفسخ، عدم فعل الفسخ، عدم فعل ممارسة الفسخ من الآن إلى سنة في البحر. هذا هو مفاد حينئذ هذا الشرط، فلا يكون مخالفا لمقتضى العقل. نعم هو مخالف لإطلاق العقد. فإن وهذا هو الشق، فإن إطلاق عقد المضاربة من دون حينئذ أن يقيد بأجل، من دون أن يقيد بأجل حينئذ في البين، فيه هو له الحق بأنه بمارس الفسخ ساعة شاء، له ملك الفسخ ساعة شاء، له السلطنة على الفسخ ساعة حينئذ شاء في البحر. واضح. لو أطلق عقد المضاربة، لو أطلق حينئذ يكون له الحق في هذه الممارسة وتكون له السلطنة على الفسخ ساعة شاء. وهذا معنى حينئذ الجواز الذي يكون ثابتا للمضاربة من الطرفين. فشرط عدم فعل الفسخ وممارسته من الآن إلى سنة مخالف مع إطلاق عقد المضاربة. لولا هذا الشرط فإن إطلاق عقد المضاربة أنه يجوز لكل من الطرفين المالك والعامل الفسخ ساعة حينئذ يشاء. بهذا الشرط بده حينئذ ممارسة الفسخ يوقفها يعطلها حينئذ في البين عملا حينئذ بالشرط. فمن هنا يكون هذا الشرط صحيحا له، لأنه لم يخالف لا مضمون عقد المضاربة ولا مقتضى عقد المضاربة. مقتضى عقد المضاربة أنه افترض مثلا المال من المالك والعمل من العامل، وأن المالك له حصة من الناتج مو تمام الناتج، والعامل يكون له بعض الناتج مع أنه ما له مدخلية في رأس المال أي شيء خلاف القانون التبعية. فيملك، مش عم تشترط أن لا يملك مثلا العامل ضاربه، عم شرط أن لا يملك العامل حصة من الناتج في البحر، أو لا يدخل في كيسه شيء من الناتج باعتبار أنه لم يخرج من جيبه بعض المال في البين، والحال أنه هو اللي بذل عمله الاستضافي في رأس المال في البين. ما في هذا الشيء. ولا مخالف للأثر الشرعي اللي بيترتب على المضاربة أو لأي حينئذ حكم شرعي آخر في البين. يعني لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا في البين مثل هذا الشخص. نعم مخالف لإطلاق عقد المضاربة. إطلاق عقد المضاربة لولا الشرط كان حينئذ يقتضي أنه ساعة يشاء كل من المالك والعامل له ممارسة الفسخ. واضح. في حين أنه بهذا الشرط سوف يعطل الممارسة هذه وفعل الفسخ من الآن إلى سنة، بعد السنة ترجع الأمور كما كانت عليه ابتداء. وهذا معنى حينئذ التوقيت لأجلين بالنسبة لعدم الفسخ، عدم الفسخ لمدتين، غير مسألة توقيت المضاربة لأجل. هذيك مطلب مربوط بالإذن اللي هو فحو ومضمون المضاربة، هم لا، عدم ممارسة الفسخ إلى سنة فيه. هذا الذي أفاده الماتن. فيكون الشرط صحيح والمضاربة حينئذ صحيحة، ويكون مثل هذا الشرط نافذا ومشمولا لعمومات المؤمنون عند شروطهم. هيدي خلوه لحتجي حينئذ مفصلا. ليش؟ لأنه هذا الشرط ليس من باب الالتزام في التزام. ليش ليس من باب أن المضاربة لا تتضمن التزام؟ عم نحكي بالمضاربة الإذنية اللي هي من العقود الإذنية، مش عم نحكي بالمضاربة الالتزامية من العقود العهدية فيها. فلا تتضمن التزاما، فلا يكون في عنا هذا الشرط التزام في التزام إذا ما فسرنا الشرط وضيقنا، لأنه الاحتمالات كما مر معكم، عم نحكي شيء مر معكم بالمكيس وليس شيئا جديدا. وحاصل الذي مر معكم أن الشرط طارة يفسر بمطلق الالتزام الشامل للالتزام الابتدائي في البحر، وقد يفسر بالالتزام التابع لشيء آخر أعم من أن يكون المتبوع في المقام التزام أو أن لا يكون التزاما في البحر، بأن يكون إذن أو إلى آخر. إذا كان التزاما فيكون من الالتزام في الالتزام، وهذا التفسير الثالث الأضيق والأقص. وإن لم يكن كذلك بأن كان إذن فيكون من الالتزام التابع من دون أن يكون التزام في التزام أوجه. ليس بشيء جديد آتيكم به، مر معكم بالمكاسب، إما مطلق الالتزام أو الالتزام التابع أو خصوص الالتزام في التزام في قلبه. ولح يجي في التزام هل بمعنى الظرفية أو بمعنى المقارنة أو لا، يراد بها معنى آخر من التعليق والإناطة والاشتراط في قلبه. القدر المتيقن من الشرط هو الالتزام في التزام في قلبه، وهذا اللي بيكون مشمول لعمومات المؤمنون عند شروطهم بلا أي إشكال. والقدر المتيقن عندهم على ما سوف يأتي من أن الالتزام الابتدائي أساسا ما دخلوش بالشروط. ليه؟ لأن الالتزام الابتدائي ليس شرطا، إنما هو محض وعد في قلبه. مر معكم وقت اللي بيستدل ببعض ما مر بدعاء الندبة، شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية فشرطوا لك ذلك، وعلمت منهم الوفاء فقبلت وقربتهم وجعلتهم إلى آخر اللي موجود. يستشهد بكلمة الشرط هنالك حينئذ أي شيء يراد بها في قلبه، وهو التزام في التزام. أكيد الالتزام الابتدائي ليس حينئذ شرط أساسا، إنما هو وعد. يبقى الالتزام التابع لشيء أعم من أن يكون التزام، قد يكون مجرد إذن مثل الالتزام هنا في المضاربة. هذا التزام ليس التزام في التزام، وإنما التزام تابع لإذن في بين، أذن له بصب عمل الاستربحي في رأس المال بشرط أن لا يمارس الفسخ لمدة سنة في بين. فيكون هذا الشرط التزام تابع وليس التزام في التزام في البين. إذن القدر المتيقن من أدلة الشروط هو الالتزام في التزام، والقدر المتيقن من عدم شمول الشروط له إنما هو محض وعد اللي هو الالتزام الابتدائي في البين، اللي هو الشرط من دون أن يكون تابعا ولا التزام في التزام. واللي وقع فيه الإشكال أنه يكون مشمول لعموم المؤمنين عند شروطهم أو لا، اللي هو الالتزام التابع لمثل الإثم. هل مثل هذا الالتزام حينئذ يجب الوفاء به عملا بعموم المؤمنين عند شروطهم أو لا، لا يجب الوفاء به في البيان؟ هذا اللي وقع فيه حينئذ الخلاف عند هؤلاء ومنهم الماتن قدس سره، أنه يراد به يعني ما خرج فقط وفقط الالتزام الابتدائي الذي هو وعد. وأما أي التزام آخر سواء كان التزام في التزام أو كان التزام تابع فهذا من الشروط، ويكون حينئذ يجب الوفاء به. ويأتي الإشكال عليه، وهذا رح يجي في ضمن كلمات الماتن وكلام صاحب الجواهر اللي سوق الماتن هنا، من أن الأصل لا يجب الوفاء به، هو أساس العقد لا يجب الوفاء به، لأنه عقد إذني، والعقد الإذني ساعة يشاء فيرجع عنه. والشرط هو بمثابة الذيل بالنسبة للعقد اللي هو الأصل، فإذا الأصل لا يجب الوفاء به فكيف الحال بالنسبة لما هو من توابعه في البيع؟ ليش؟ لأن التابع لا يزيد على الأصل حينئذ. مش إذا كان الأصل لا يجب الوفاء به باعتبار أنه من العقود الإذنية يجوز الرجوع ساعة شاء حينئذ عن إذنه، وذاك يرجع حينئذ عن عملي عن صب عمله الاستربحي في رأس المال، أو أذن المالك باستيفاء عمله الاستربحي له الرجوع ساعة شاء عن إذنه. فإذا كان هذا هو الأصل فكيف حينئذ بشرطه وكيف بقيده في البيع؟ لحيش أن الكلام أنه ما دام الشرط موجودا، عفوا ما دام العقد موجودا يجب الوفاء به. ليش؟ لأنه بيكون عندك الشرط بمعنى الالتزام التابع متحقق، حتى إذا ما انتفى العقد بأن مارس الفسخ فأزال العقد، يكون قد أزال ما هو موضوع الشرط. فإذا أزال ما هو موضوع الشرط انقلب الشرط من التزام تابع إلى التزام ابتدائي، والالتزام الابتدائي هو وعد وليس بشرط، فلا يكون مشمولا لعمومات المؤمنون عند شروطهم في البيع. يعني أن الالتزام التابع تفتو بالالتزام في التزام، هذا الحكي لا يتأتى. ليش؟ لأن الفرع لا يزيد على الأصل، الشرط لا يزيد على الأصل. الأصل في عندك التزام بس عقدي، والشرط عندك التزام شرطي، ما فيش عندك مشكلة. بس بالنسبة للالتزام ضمن العقود الجائزة اللي هو التزام التابع، لحين الشرط يزيد على حينئذ موضوع، حيث أن الأصل لا يجب حينئذ الوفاء به، يجوز الرجوع عن إذنه ساعة يشاء، مثل بالمضاربة، مثل بالوكالة، مثل بالعارية، مثل بالوديعة، كله أيضا يجوز حينئذ الرجوع عنه في البين ساعة يشاء. فإذا كان الأمر كذلك فكيف لح يكون في عنا التزام شرطي لا يجوز الرجوع فيه، والحال أن أصل العقد يجوز حينئذ الرجوع فيه؟ الجواب أن نسبة الشرط إلى العقد هي نسبة، يعني أشبه ما يكون بالحكم والعارض إلى موضوعه ومعروضه في البيع. ما دام الموضوع موجود، ما دام العقد موجود والإذن موجود في البيع، يصدق على هذا الشرط، يصدق عليه التزام تابع، فيصدق في حق الشرط، فيكون مشمول لعمومات المؤمنون عند شروطه. إذا ما انتفى ذلك العقد اللي هو موضوع الشرط، ما عاد في عندك حينئذ تابع ومتبوع، ما عادش الشرط تابع في قلبك، ما صار هذا الشرط التزام ابتدائي، صار التزام ابتدائي، صار واعد في قلبك، ما عاد الشرط حتى يكون مشمولا لعمومات المؤمنون عند شروطه، إنما يكون مشمولا لعمومات المؤمنون عند شروطهم إذا كان التزاما ولو تابع، مش بالضرورة يكون التزام في التزام، وإنما يكون التزاما تابعا إذا كان المتبوع موجود اللي هو الموضوع، يعني العقد الجائز في البين المضاربة الإذنية. فإذا ما انتفت لأنه مارس الفسخ أو بطلت مثلا أو لأي نكتتين، فهذا الشرط ما بيعود التزام تابع. إذا ما عادش التزام تابع لا يكون من الشروط المشمول لعمومات المؤمنون عند شروطهم. هذا اللي يمكن أن يقال خلافا لمن قال وخص الشرط فقط وفقط بالالتزام في التزام، ولم يجعله شاملا للالتزام التابع في البيع. فحينئذ العقد ما فيش عليه مشكلة، الشرط أيضا صحيح وليس مخالفا لمقتضى عقد المضاربة، وإنما مخالف لإطلاق عقد المضاربة في البيع. وإذا كان كذلك صح هو شرط ضمن عقد جائز، يعني تابع للمضاربة الإذنية لهذا العقد الإذني، إلا أنه مجرد هذه التبعية يخرجه عن الوعد وعن الشروط الابتدائية ويجعله مشمولا لعمومات المؤمنون عند شروطهم باعتبار أنه التزام في البيع. فيجب الوفاء به ما دامت المضاربة موجودة. إذا انتفت المضاربة لنقطة مثلا بطلت، حصل العجز، مر معنا إذا اشترطنا القدرة وعدم العجز، حصل العجز ولا متجددا تجدد العجز، واضح بطلت حينئذ المضاربة، فهذا الشرط لا يجب حينئذ الوفاء به بعد ذلك. ليش؟ لأنه انقلب من التزام تابع اللي هو معنى الشرط، يعني أحد مصادق الشرط، إلى التزام ابتدائي، فليكن مش من العمومات من عند شروطهم حتى يجب الوفاء به في المحكم. هذا كله خلافا للمشهور الذين حكموا ببطلان الشرط. ليه؟ يقول المتن لأنه مخالف لمقتضى العقد وليس لإطلاق العقد، وبالتالي حكموا بفساد العقد، بطلان الشرط وفساد العقد. لا من باب أن فساد الشرط يسرد العقد. ليش؟ لأنه قد يفسد الشرط ويبطل، بس العقد لا يبطل إذا ما فيش موجبات لبطلانه، على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.